بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الآفة الثامنة الغيبة، وقد ورد الكتاب العزيز بالنهي عنها وشبه صاحبها بآكل الميت. الغيبة هيأتي معنا إن شاء الله تعريف الغيبة، لكن نقدمه علشان نفهم إحنا بنتكلم عن إيه. فالغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، خلاص. وهيجي معنا بقى تفصيل هذا إن شاء الله. وفي الحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وعن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. فانظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين. وكأن الذي يغتاب المسلمين إيمانه ناقص، إيمانه ناقص، خصوصا لما تعرف الغيبة من الكبائر. قال في حديث آخر: إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا. يعني من وجه، يعني إن الرجل قد يزني ويشرب ثم يتوب ويتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر الله له حتى يغفر له صاحبه. يعني من وجه إن الغيبة متعلقة بحق آدمي آخر، فلابد إن هو هذا ديوان لا يترك الله عز وجل منه شيئا، الديوان الذي بينك وبين العباد. وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما: إياك والغيبة، فإنها إدام كلاب الناس. إدام يعني الغموس يعني. والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة مشهورة. ومعنى الغيبة أن تذكر أخاك الغائب بما يكرهه إذا بلغه، سواء كان نقصا في بدنه كالعمش والعور والحول والقرع والطول والقصر ونحو ذلك. فلان القصير، فلان الطويل، لو كان الطول صفة مذمومة ويزعل منها، يعني حاجة يكره، فلان لأقرع، فلان لحول. أو في نسبه كقولك: أبوه نبطي، يعني نسل آخر غير العرب يعني، أو هندي أو فاسق أو خسيس ونحو ذلك. يعني تقول، يعني مفهوم بقى انك تطعن في نسبه او تقول شيء في نسبه، حتى لو كان ده صح. بل هذه هي الغيبة اصلا، لانهم قالوا: يا رسول الله، رأيت ان كان في اخي ما اقول؟ قال: ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالغيبة ذكرك اخاك بما يكره في غيبته ان كان فيه ما تقول، عشان ما تجيش تقول لي ما هو اصلا كده. كتير قوي من الناس يا جماعة نيجي نقول لهم: يا اخي اتق الله ما تغتبش، يقول لك: لا لا، ما هو كده اصلا. ما هي دي الغيبة اصلا. الغيبة أن تذكره بما فيه، لكنه يكره إن بلغه هذا الشيء. أنا أقول لكم يا جماعة مثال عشان تفهموا الموضوع واصل لفين. يعني الشيخ أسامة، الشيخ أسامة حامد حفظه الله، كان يقول لنا الكلام ده، قاله لنا من زمان، يعني من فوق 20 سنة. كان عنده موظف اسمه أحمد، محاسب أو حاجة زي، مش فاكر يعني. وكان هو أصغر من الشيخ، يعني الشيخ هو أولا أكبر منه سنا، وبعدين هو مديره، يعني الشيخ هو صاحب المكتب يعني. لكن أحمد ده كان يزعل لو حد قال له يا أحمد، لازم تقول له أستاذ أحمد، وإلا يتضايق جدا. كان الشيخ يقول لنا: كنت لو حبيت أدعي له مثلا ولا حاجة، أذكره في الدعاء، فكنت أقول: اللهم اغفر لأستاذ أحمد، اللهم ارحم استاذ احمد. فكان الشيخ يقول لنا: كنت اخاف تبقى غيبه ان اقول اللهم اغفر لاحمد او ارحم احمد او كده. ليه؟ لانه بيكره ان يتقال عليه احمد. ففي ناس بتحترز من الامور دي لايه، لحته بعيده قوي. وكان يذكر لنا ان ايه، واحده كان مش فاكر قوي يعني، شافت اظن السوديس في المنام وهو بياخد من حسنات، حاجه شبه كده يعني، مش فاكر انا وبعدين راحت لواحد بيؤول الرؤى يعني، فقالت له انا شفت كذا كذا السويس بياخد من حسناتي او حاجة، او نزلت درجه يعني مش فاكر اول رؤيه يعني. فقال لها انت غتبت السويس؟ فقالت له لا انا عمري ما غتبت السويس. فقال لها لا انت غتبتي بقى، شوفي انت قلتي عليه ايه. قعدت تدور في دماغها تدور ايه، قالت انا كل اللي كنت بقوله ان الشريم صوته احسن من السويس. ف يعني بغض النظر احنا مش هناخد ديننا من المنامات صحيح، لكن نحترز من اي لفظ ممكن يؤذي اخاك اذا بلغه، لانك ما تضمنش. يكتب في ديوان السيئات يكتب انه غيبة، ما تضمنش. واضح يا جماعة؟ فما بالكم بقى باللي احنا بنعمله ليل نهار، اللي هو حاجة صريحة ما فيهاش يعني. انت ممكن واحد يقعد يقول لك يا معقولة لو قلت كذا ان الشريم صوته احلى تبقى غيبة، انما اللي احنا بنعمله مصايب ما لا تحتمل، بالذات بقى في بيئة العمل ولا في بيئة الدراسة ولا هذه البيئات اللي كلها اصلا غيبة، كلها مجالس غيبة، مجالس النساء طبعا حدث ولا حرج، مصايب. قال او في خلقه كقولك هو سيء الخلق بخيل متكبر ونحو ذلك، أو في ثوبه كقولك هو طويل الذيل واسع الكم وسخ الثياب، يعني تذكره بأي شيء من المعائب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال إن كان في أخاك ما إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. قال واعلم، طبعا أخاك هنا صح ولا غلط؟ إن كان في أخاك كده صح ولا غلط رأيكم؟ يعني هي لعلها تصحيف، ولكن في لغة إن الأسماء الخمسة تلزم الألف كده ماشي؟ فوائين، حد مهتم باللغة أصلا ولا مفيش حد مهتم باللغة هنا ولا لكن يعني احنا حافظين الحديث إن كان في أخيك ما تقول، لكن إن كان في أخاك ما تقول دي لغة موجودة على كل حال يعني ماشي. لو حد يعني مهتم باللغة أو إيه، في بيت شعر حد حافظه، فإن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد منتهاها، أو حاجة في الإيه في أو حاجة زي كده يعني. فإن أباها وأبا أباها كده، لو حد يجيب بيت الشعر ويحطه يبقى جزا الله خيرا. فإن أباها وأبا أباها المفروض وأبا أبيها مش كده؟ لا، قال فإن أباها وأبا أباها قد بلغ بقى، مش فاكر بقية البيت بقى لو حد يجيبه ويحطه عشان اللي مهتمين باللغة. قال واعلم أن كل ما يفهم منه مقصود الذم فهو داخل في الغيبة. ركزوا بقى في الحتة دي مهمة. واعلم أن كل ما يفهم منه مقصود الذم فهو داخل في الغيبة، سواء كان بكلام أو بغيره، أو إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاه. ماشي؟ فالبيت ده يستدل به على إن الأسماء الخمسة في لغة تلزم الألف، إن أباها وأبا أبيها، لا وأبا أباها هكذا خلاص. واعلم أن كل ما يفهم منه مقصود الذم فهو داخل في الغيبة، سواء كان بكلام أو بغيره كالغمز والإشارة والكتابة بالقلم. ركزوا، فإن القلم أحد اللسانين. والمعنى ده كنت عاوز اقوله كل ما اجي اقوله في كل مره اذهل عنه يا جماعه في موضوع افات اللسان. القلم احد اللسانين، فكل اللي احنا قلناه سواء دلوقتي او في الدروس اللي فاتت او الدروس اللي جايه في افات اللسان، حتى لو بالكتابه على فيسبوك او على واتساب او على غيره من مواقع التواصل دلوقتي، فكل كله يبقى حضرتك. احنا جينا اتكلمنا المره عن الاستهزاء والسخريه، فحضرتك كتبت كوميك على بني آدم أو على طائفة من الناس أو على فريق كورة، الحاجات اللي بنستحلها دي خلاص. الأهلاوية يسخروا من الزملكاوية، والزملكاوية يسخروا من الأهلاوية، وإلى آخره بقى. كل ده يدخل في الآفات بالوعيد المذكور خلاص. بيطعنوا في الأنساب، وصلت هم يطعنوا في الأنساب يا جماعة، يعني حاجة في منتهى يعني الخسة والدناءة. يمسكوا لعيب ويطعنوا في نسب ورق ابنه، حاجة في منتهى الخسة وقلة الأدب. ولو أقمنا الحكم الشرعي في هؤلاء هيبقى حكم شديد جدا، يعني تصل إلى القذف. يعني إيه ده؟ إيه ده؟ أو الغيبة بقى، الغيبة حدث ولا حرج، يعني إحنا الآن بنستحل الغيبة بمجرد إن فلان ده من فريق تاني أو مشجع لفريق تاني. خلاص؟ وافتح الفيسبوك كده وشوف التايم لاين بتاعك لما يكون في ماتش، تقعد بالساعتين ثلاثة ويمكن أكتر ما وراناش حاجة غير شتيمة في لعيبة وشتيمة وتريقة على فريق كورة وتريقة على المشجعين ليه وسخرية منهم. كبائر، ساعتين ثلاثة من الكبائر ده إذا ما زادتش عن كده ماشي. ويقول لك ايه، اصل احنا بنهزر. ما هو نفس الكلمة قالوها مش كده؟ انما كنا نخوض ونلعب. ما هم قالوا نفس الكلمة، لا تعتذروا. ربنا قال لهم لا تعتذروا، ايه لعب ايه ما فيش حاجة اسمها لعب وهزار في دين الله عز وجل. قال او باشاره بقى او بتاع، يعني انت ما اتكلمتش بس شاورت كده ان ايه مثلا فلان قصير ولا واحد بيتكلم، فرحت ايه عامل براسك كده اللي هو ايه يلحق يعني ايه يشوف العبيط اللي بيتكلم مثلا. يعني كل ده يدخل في الغيبه. واقبح انواع الغيبه غيبه المتزهدين المرائين، مثل ان يذكر عندهم انسان فيقولون الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان. يبقى كأنك بتقول إن فلان بيدخل على السلطان. شوفوا، يبقى كان زمان اللي يدخل على السلطان ده حاجة وحشة، مش دلوقتي يعني اتمنوا يدخلوا على السلطان والمتدينين بقوا في مجلس الشعب وبقوا في مش عارف ايه. قال والتبذل في طلب، يعني الحمد لله الذي لم يبتلنا بالتبذل في طلب الحطام. أو يقولون يعني كأن بقى ده فلان مكب على الدنيا، أو يقولون نعوذ بالله من قلة الحياء، يعني يذكر عندهم إنسان فيقولون نعوذ بالله من قلة الحياء، أو نسأل الله العافية، فإنهم يجمعون بين ذم المذكور ومدح أنفسهم. يعني كأنه مش بس ذم المذكور كمان واغتابه، لا ده كأنه قال أنا مش كده. طب يعني أنت خلاص، أنت يعني الولي. قال وربما قال أحدهم عند ذكر إنسان ذاك المسكين قد بلي بآفة عظيمة، تاب الله علينا وعليه. قال فهو يظهر الدعاء ويخفي قصده. هو قصده انه يغتابه ويسقط من قدره ويرفع من قدر نفسه، مفهوم؟ واعلم ان المستمع للغيبة شريك فيها. ما تجيش بقى تقول لي انا الحمد لله ما بغتابش. حضرتك لما تقعد في مجلس في الشغل، ولا حضرتك لما تقعدي في مجلس في النادي، ولا في عزومة، ولا عند قرايبك، ولا بنت خالتك، ولا والدتك حتى، ولا والدك، وبعدين يبتدوا يغتابوا الناس، وحضرتك ولا حضرتك قاعدة ومستمعة، وبعدين ما تغيريش الكلام، ما تغيريش دفة الكلام، أو حتى تقومي. لو مجلس ينفع تنكري فيه تنكري، أقل شيء تقومي وتتركي المجلس، ما تكمليش في المجلس ده أو ما تكملش في المجلس ده. قال واعلم أن المستمع للغيبة شريك فيها، ولا يتخلص من إثم سماعها إلا أن ينكر بلسانه. فإن خاف، يعني إن هيحصل له أذى جديد ولا حاجة، لأن ممكن يبقى اللي بيغتاب ده مثلا واحد مسؤول كبير، ولو أنكرت عليه يسجنك ويضربك وممكن يقتلك مثلا يعني. فبقلبه على أقل شيء تنكر بقلبه، وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر لزمه ذلك، يعني يجب عليه ذلك. مش تقعد تضحك وتقول أصل يبقى جمله، تضحك عليه، بتضحك على كبيرة، واحد بيعمل كبيرة وانت قاعد بتضحك، تضحك على ايه؟ قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أذل عنده مؤمن وهو يقدر أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق. وقال صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ورأى عمر بن عتبة مولاه مع رجل وهو يقع في آخر. عمر بن عتبة لقى الخادم بتاعه قاعد مع واحد، والواحد ده بيقع في آخر بيغتاب، فقال له، يعني بيقول لمولاه: ويلك، نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه نفسك عن القول به، فالمستمع شريك القائل، إنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك، ولو ردت كلمة سفيه في فيه لسعد بها رادها كما شقي بها قائلها. وقد وردت أحاديث في حق المسلم على المسلم تقدمت في كتاب الصحف، يعني من حق أخيك المسلم أن ترد غيبته. واضح؟ واحد بيسأل: لو يا شيخ، لو بوصف شخص، لو بوصف مثلا شخص لشخص آخر فقلت قصير أو تخين شوية أو مثل ذلك، فهل هذا يجوز؟ الأصل أنه لا يجوز إلا إن لم يكن يعرف إلا بهذا الوصف، إن لم يكن يعرف إلا بهذا الوصف، وفي الكلام حاجة، يعني مش عمالين يعني بنقطع الوقت بذكر الكلام، لا، أنا محتاج فعلا أوصفه، وإذا وصفته بأي وصف تاني مش هيتعرف. يعني الأصل عدم الجواز، فنجيزه يعني إيه؟ للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها بقى. يعني ما احناش قاعدين عمالين نتكلم كلام ملوش أي لازمة، فجي ذكر واحد فأنا عاوز أعرفه للإنسان، فروحت التخين القصير الرخم لا طبعا ماشي، إنما لا، ده حاجة ضرورية ولازم، عشان لازم نقولها، فهضطر أذكر إنسان. طب عشان أذكره قعدت أدور على أي وصف تاني يعرفه بيه، ما لقيتش، خلاص، حتى لو إني هدخل على البروفايل بتاعه طلع له صورته أقول له فلان ده، مش لازم أقول بقى التخين والقصير لا مش لازم، خلاص. أو دخلت على الأكاونت بتاع أو البتاع بتاع الواتساب فلقيت صورته حاططها، فرحت مطلعها فلان أهو ده اللي أقصده، وحاجة ضرورية يعني محتاجين نعرفه، ما لقيتش أي حل بقى وما فيش غير الوصف ده، ماشي. زي الإمام الأعمش مثلا كان معروف بالاسم ده وهو فعلا كان أعمش، ماشي. طيب، قال: فصل في بيان الأسباب، في بيان الأسباب الباعثة على الغيبة وذكر علاجها. أما الأسباب التي تبعث على الغيبة فكثيرة، منها تشفي الغيظ بأن يجري من إنسان في حق آخر سبب يوجب غيظه، فكلما هاج غضبه تشفى بغيبة صاحبه. أنت متغاظ من واحد تقعد تغتابه، ده سبب. السبب الثاني من البواعث على الغيبة موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدته. يبقى واحد ما هواش يعرف حد ولا عاوز يتشفى منه ولا يعرفه أصلا، لكن بيجامل الناس اللي قاعد معاه، ودي بتحصل كتير للأسف، وللأسف من المتدينين للأسف. يبقى قاعد في مجلس غيبة وبيضحك وفاتح بقه قد كده ولا فاتحة بقها قد كده، تضحك على ايه؟ الله يعصى أمامك، يعصى بكبيرة من الكبائر، تضحك على ايه انت؟ أصل بجامله، بتجامل مين؟ بتجامله على حساب ربنا وعلى حساب دين ربنا، وتيجي تقول في الآخر أنا معظم للشرع. معظم للشرع إيه؟ فين تعظيمك للشرع ده؟ وتعظيم الشرع باللحية ولا الخمار ولا العباية ولا الطرحة ولا النقاب، هو ده تعظيم الشرع؟ فين تعظيمك للشرع؟ قال: موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم، فإنهم إذا كانوا يتفكهون في الأعراض رأى هذا أنه إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم استثقلوه ونفروا عنه، فلان ده عادته رخمة، فيساعدهم ويرى ذلك من حسن المعاشرة، وهذا من تلبيس إبليس. يبقى ده دافع تاني أو باعث آخر من بواعث الغيبة. الثالث: إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره، فيقول فلان جاهل. ليه؟ عشان يفهموا أن حضرتك عالم، هو أنت بتجهله تبقى أنت إيه؟ فهمه ركيك، يبقى يفهموا أن أنت الفهامة العلامة اللي بتجيبها وهي طايرة ونحو ذلك. غرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ويريهم أنه أعلم منه. وكذلك الحسد في ثناء الناس على شخص وحبهم له وإكرامهم، يبقى متغاظ وبيحسد واحد أنه الناس بتثني عليه وبتحبه وبتكرمه، فيقدح فيه ليقصد زوال ذلك. حسد بقى، عاوز النعمة دي تزول عن فلان ده، يقوم يقدح فيه. الرابع: اللعب والهزل، فيذكر غيره بما يضحك الناس به على سبيل المحاكاة، يقلده يعني، حتى إن بعض الناس يكون كسبه من هذا، زي بتوع الإيه؟ المونولوجيست والناس دي، ولا هو أصلا بيتكسب من إنه يحاكي الناس يقلده. وأما علاج الغيبة فليعلم المغتاب أنه بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى ومقته. يبقى هذا أول العلاج، علاج علمي، علاج علمي، يعني تعلم أنك بالغيبة تعرضت لسخط الله تعالى ومقته، وأن حسناته تنقل إلى المغتاب إليه، وإن لم يكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه، فمن استحضر ذلك لم يطلق لسانه بالغيبة. وبعدين تفكر في حاجة تانية، ان اللي انت متغاظ منه ده هل تتمنى له الخير؟ من غير مجاملة يعني، انت واحد متغاظ منه فبتغتابه، انت تتمنى له الخير يعني؟ اكيد لا. طب ما انت يا فالح كده بتدي له الخير. يعني انت فلان اللي انت متغاظ منه ده، انت كده بتعمل ايه؟ تقول له خد شوية حسنات او اديني شوية سيئات، فيبقى انت اللي متغاظ منه عمال تعمل فيه ايه؟ يعني كأنك بالظبط الراجل اللي انت متغاظ منه ده مش طايقه، عمال كل يوم تدي له هدية. في حد عاقل يعمل ده؟ طب ما انت بتعمل كده، كل ما تقعد مجلس تدي له هدية، بس هدية اعظم من هدايا الدنيا بكثير، هدية في الآخرة. وليتك انك بتدي له هدية، بتدي له هدية مش هتأثر عليك، لا ده انت بتهدي له هدية من رصيدك انت. يعني متخيل المصيبة، وفي الآخر بتعملها مع واحد إيه؟ متغاظ منه، مش طايقه. قال: وينبغي إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر في عيوب نفسه، ويشتغل بإصلاحها، ويستحي أن يعيب وهو معيب، كما قال بعضهم: فإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب الناس من هو أعوره، وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أكبر. يبقى تاني حاجة، وده علاج عملي مش علمي بقى، احنا قلنا الأول علاج علمي، انك تعلم انك متعرض لسخط الله وغضبه ومقته، وان الغيبة كبيرة من الكبائر، ده علاج علمي. علاج عملي بقى، اول ما تلاقي نفسك عمالة توزك انك تغتاب، اصرفها عن ذكر عيوب غيرك بتذكر عيوب نفسك، ده علاج عملي مش علمي. خلاص تقعد كده، اول ما تلاقي نفسك هتغتاب، اقعد قول ايه: ايتها النفس الآبقة المجرمة اللي فعلت الفعل الفلاني من المعاصي، بينك وبين نفسك كده، التي امرت بفعل كذا من الطاعات فلم تفعل، والتي امرت بتجنب كذا من السيئات فارتكبت، ايتها النفس وانت عارف نفسك بقى، كل واحد عارف نفسه خلاص. وان ظن انه سليم من العيوب، قعدت تقول لا ده انا مفيش زيي، ده انا احلى واحد في الدنيا مفيش عيوب. طبعا اول حاجه نقول لك انت جاهل بنفسك اولا، لكن هنتنزل معك يا سيدي، انت الانسان الخالي من العيوب. طيب الخالي من العيوب، بالله عليك واحد خالي من العيوب يقوم يعيب نفسه ولا يبقى خايف على نفسه انه يلوث؟ ما انت لما تغتاب بعد ما كان بعد ما كنت ما فيكش عيوب، هتبقى فيك عيوب انك اغتبت الناس، ده تنزلا معاك يعني، انك ما فيكش عيوب. يقوم اللي ما فيهوش عيوب ده، انتوا عارفين لما يبقى واحد نازل بقميص ابيض اول النهار كده ماشي، تلاقيه لو مثلا كم القميص لمس في حته فيها تراب يتعكن وعمال يمسح في التراب، ما هو القميص ابيض لسه ايه، ما تعالى بقى وهو مروح اخر اليوم الكم بقى يخبط، واحده ترمي عليه ميه مش نظيف عادي، ما هو القميص خلاص هو مروح بيه متبهدل. يبقى هو حريص اشد الحرص ان القميص ما يتوسخش امتى وهو ابيض نظيف مش كده؟ لما يوقع عربيه على الزيرو تلاقي نفسك ماشي ايه حريص عليها جدا، محدش يلمسها ولا يخدشها ولا مش كده، وكل شويه تمسح الازاز وكل شويه تلمع مش عارف ايه وتروح بيها للمغسله. تعالى العربيه دي قعدت معاك 10 سنين 15 سنه ولا فرق، تخبط بيها في حيطه مش كده؟ طيب انت اللي تقول انا نظيف وما فيش عيوب، تقوم يا فالح تعيب نفسك بايه؟ بالغيبه، ما هي الغيبه اشد العيوب، انت ما تغتاب حد خلاص صرت ذا عيوب مش كده؟ طيب تاني حاجه، لو بقى نفسك روضتك انها تقول لك ايه لا لا انت ما فيكش عيوب فاغتاب براحتك، نقول لك يا اخي بدل ما تغتاب تشاغل بشكر نعمه الله عليك اذ سلمك من العيوب، ده تنزلا برضو انك ما فيكش عيوب، والا فما فيش حد منا ما فيهوش عيوب، لكن تنزلا يبقى الواجب العملي عليك، ده مش علمي بقى عملي، انك تتشاغل بالشكر، انك تقعد تشكر ربنا انه خلاك بلا عيوب. ولا انت بجدعنتك ما فيكش عيوب يعني؟ لا هو فضل الله عليك. تاني حاجه تقوم تقول لنفسك طب يا نفس يعني انت ما فيكيش عيوب، تلوثي نفسك بالعيوب بالغيبه. يلا نقرا بقى، وان ظن انه سليم من العيوب فليتشاغل بالشكر على نعم الله عليه ولا يلوث نفسه بأقبح العيوب وهو الغيبة، وكما لا يرضى لنفسه بغيبة غيره له فينبغي ألا يرضاها لغيره من نفسه، لأن أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك مش كده؟ يبقى أنت هل أنت تحب أن غيرك يغتابك؟ أكيد لا، ما تحبش أنك تعرف أن فلان قاعد عمال يشتم فيك ويجرح فيك ويذكر ما هو فيك لكن مما تكره اطلاع الناس عليه، أكيد ما تحبش ده. فحب لأخيك ما تحب لنفسك، لأن هذا من الإيمان ماشي. فلينظر في السبب الباعث على الغيبة فيجتهد على قطعه، فإن علاج العلة يكون بقطع سببها، وقد ذكرنا بعض أسبابها، فيعالج الغضب بما سيأتي في كتاب الغضب. احنا عندنا باب للغضب إن شاء الله، يعني إذا لقى إن اللي بيدفعه للغيبة إنه غضبان وزعلان من إنسان، طب عالج الغضب إزاي؟ هيجي إن شاء الله. ويعالج موافقة الجلاس، هيستثقلوني ويقولوا ده رخم وقعدته رخمة، بأن يعلم أن الله تعالى يغضب على من طلب رضا المخلوقين بسخطه سبحانه وتعالى. يعني جعلت الله أهون الناظرين إليك، وجعلت موافقة الجلاس مقدمة على موافقة مقصود الشارع منك سبحانه وتعالى، بل ينبغي أن يغضب على رفقائه. ممكن يا جماعة يبقى موافقة الجلاس لمعنى تاني، وهو أنه بيرجو منهم دنيا، يعني ممكن الجلاس دول يبقوا إيه مديره مثلا في العمل، أو واحد رايح يعمل معاه صفقة كبيرة جدا تقيلة بملايين وخايف تفوت منه، لو إيه لو سابه لو قال له ما بلاش تغتاب اتقي الله، يقول له طب مع السلامة بقى خد ايه خد فلوسك وامشي مثلا. يقوم على طول يفكر نفسه بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، وأن الرزق بيد الله مش بيد المخلوق ده، فبرضه ما إيه ما يداهنش في دين ربنا سبحانه وتعالى. ماشي. قال: بل ينبغي أن يغضب على رفقائه وعلى نحو هذه وعلى نحو هذا معالجة البواقي، إنك تبص في السبب وتقطع هذا السبب. كيف التصرف؟ حد بيسأل: إذا كان الذي يغتاب في المجلس أعلى مقاما دينا أو دنيا، شيخ أو واعظ أو أخ أكبر في التدين أو مدير متشدد، فالخوف من زيادة المفسدة، نتعامل بذكاء. كويس، السؤال ده كويس جدا يا جماعة، عشان أنا ممكن إيه الواحد دلوقتي وأنا في الدرس يقوم واحد إيه يسخن ويروح مع أول موقف يهب في اللي قدامه. لازم يبقى فيه ذكاء. هتعامل مع أخويا الصغير بطريقة غير أخويا الكبير، غير أبويا، غير أمي، غير شيخي، غير حد يعني أقدم مني في التدين زي ما بتقول. كل واحد ليه طريقة، ومحتاجين نرهق أذهاننا شوية ازاي نتعامل مع الناس. خلاص، ممكن يبقى في مرة الإنكار هيجي مباشر، اتقي الله يا فلان ما ينفعش ده. ممكن في مرة إني بذكاء هحول الموضوع، هما بيتكلموا عن حد، هقوم إيه، شفتوا الساعة الجديدة اللي جايباها، شفت يا أخي ده امبارح حصل حاجة عجيبة جدا، ده أنا امبارح وأنا بقرأ في المصحف وقفت في آية مش عارف إيه كده، أحول الموضوع على أي حاجة تانية بذكاء، من غير خالص ما ايه اقول حرام عليكم ومش حرام وبتاع، على حسب الموقف وعلى حسب الشخص وعلى يعني الموضوع يعني له جوانب كتيرة جدا. ممكن في مرة هعتذر عن المجلس واقوم وامشي وخلاص وخلص الموضوع على كده. يبقى محتاجين ذكاء شوية في التعامل يا جماعة. السؤال ده كويس يعني. شيخ، اذا لم نعب على الشخص بل انتقدنا افعاله بحق نفسه أو من حوله، هل هذا غيبة؟ بتعملوا كده ليه؟ بتتفكهوا في المجلس؟ يعني أنتوا عمالين تقولوا أفعاله كذا وكذا، طب إحنا المعصومين ننشغل بأفعالنا، بدل ما نقعد نذكر أفعال الشخص ننشغل بأفعالنا نحن. كل واحد يقعد على جنب ويبكي على خطيئته، وصية النبي لنا عليه الصلاة والسلام، ابكي على خطيئتك، فأول ما تلاقي نفسك عمال تنتقد أفعال غيرك ارجع نفسك وقول طب ما انا اولى بالانتقاد، يعني هو انا اللي كامل مكمل؟ وتقعد على جنب كده وتذكر افعالك وتبكي على خطيئتك وتستغفر منها. ايوه، ولو مدرس مش بعرف اقول ايه، ادينا قلنا بقى نعمل ايه. خلاص. شيخ، لو حد بيشتكي من حد، مش يعني مش فاهم، الجماعه المسمى المداخله يقدحوا في الشيوخ المشهود لهم بالخير وهم قد أوتوا مثلا جدلا، فنعمل إيه؟ إحنا ننشغل بأنفسنا وندعو لغيرنا بالهداية، ننشغل بأنفسنا وندعو لغيرنا بالهداية، مش دعوة لا بالمداخلة ولا بغير المداخلة، إحنا فينا اللي يكفينا. أنت يوم القيامة لما تطلب من إيد ربنا مش هتتسأل عن اللي عملوه المداخلة ولا غير المداخلة، هتتسأل عن اللي انت عملته، مش كده؟ ولا ربنا هيجي يقول لك المداخلة كانوا بيشتموا، هيقول لك انت عملت ايه؟ انت هتتسأل عن نفسك، يرى احدكم. وهذا يا جماعة من ابواب الشيطان الكبيرة اللي بيدخل بيها على المتدينين. خلاص، يقعد يشغلك بغيرك، ففي الاخر تنسى نفسك للأسف الشديد. يبقى فيك آفات قد كده ما انتش شايفها، دي مشغول بغيرك. واضح؟ فكل واحد يخليك نفسه في عيوب نفسه، يصلح نفسه. في وقت من الأوقات هنقول لك إن مقصود الشارع منك في هذا الموقف إنك تبين أخطاء غيرك، لكن ده مش لكل الناس، ولا يعني في أوقات ساعتها هنقول لك هذا مقصود الشارع منك في هذا الموقف إنك تبين أخطاء غيرك عشان ما تنطليش على الناس، لكن الأصل إنك مشغول بنفسك. ماشي. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.